إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فالحمد لله على ما من به من تكرار هذه المجالس وهذه اللقاءات المباركة للمذاكرة في كتاب الإبانة. فنبدأ على بركة الله. هناك بحوث ولا إلا هناك بحث الحديث، وأشكر الإخوة الذين شاركوا في بحث حديث المصاحف، وهو موقوف على أبو أمامة حسن. طيب، نبدأ قراءة اليوم إن شاء الله. طيب، استعن بالله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لوالدينا ولشيخنا وللمصنف وللحاضرين أجمعين.
آمين.
يقول الإمام أبو عبد الله عبيد الله ابن بطة العكبري في كتابه الشرح والإبانة: وقد أجمعت العلماء لا خلاف بينهم.
أولا، كانت المناقشة في المصطفى صلى الله عليه وسلم في سيرته، وذكر شيئا من ذلك، ثم ذكر بعد ذلك أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، وذكر في علي الأنزع البطين. الأنزع يعني شعره من هنا قد زال، انتزع الشعر، وهذا علامة فيه، قيل شجاعة الرجل وذكائه. البطين قيل أيضا كان له بطن. نعم، تفضل.
وقد أجمعت العلماء لا خلاف بينهم أنه لا يكفر أحد من أهل القبلة بذنب ولا نخرجه من الإسلام بمعصية.
معناه أن المسلم الذي علم إسلامه يبقى على الأصل. المسلم الذي سواء كان هذا الإسلام بالولادة أو سواء كان هذا الإسلام بالشهادة، يعني كواء كان ولد بين أبوين مسلمين فهذا مسلم يبقى على إسلامه، أو رجل قد أعلن الإسلام فهنا ثبت دخوله في الإسلام. يتكلم عن مسألة خطيرة، الخوارج لا يحبون التفصيل فيها، يريدون أن الناس قولا واحدا يكفرون هكذا من رؤوسهم بأي ذنب يقترفونه من الكبائر. ولا أدري لماذا الخوارج لما تولى بعضهم طبق الحدود على أهل الكبائر وهو يرى أنهم قد كفروا. أي بمعنى قطع يد السارق، فهو قد كفر، وإقامة الحد للتطهير، والكافر خرج. لكنهم متناقضون، حتى لما طبقوا قطع اليد من عند المتن المنكب ولم يقطعوها من عند المعصم، هكذا يفهمون. فمن سار على غير خطى رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابته أتى بالغرائب ووقع في العجائب. التكفير مشكلة عصرية تولد عنها كثير من الأفكار المنحرفة، وليس قولي أنها مشكلة عصرية بمعنى أنها لم تحصل لهذا العصر، لا، ولكن هذه المسألة أحييت بشكل كبير، أحييت بشكل كبير. وهذا الإحياء لها بدعوى الغيرة على جناب الدين والحرص على الولاء والبراء. والعجيب أن جميع أصحاب هذه الدعاوى تركوا بلاد الإسلام وذهبوا إلى بريطانيا واستقروا فيها، وأصبحوا من هناك يرسلون قديما الفاكسات والرسائل وحديثا التغريدات والفيسبوك والرسائل الأخرى. لا تعجبون، فهذا هو فهمهم. الفهم إذا كان مغلوط ظن صاحبه أنه على الصراط المستقيم وهو أضل الضالين. قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. فهذا لا يستغرب من حال هؤلاء. نعم.
لا يكفر أحد من أهل القبلة بذنب ولا نخرجه من الإسلام بمعصية، نرجو للمحسن ونخاف على المسيء، ولا نقول في ذلك بقول المعتزلة فإنها تقول من أتى ذنبا واحدا في عمره أو ظلم بحبة في عمره فقد كفر، فمن قال ذلك فقد أعظم الفرية على الله عز وجل وبرأه مما وصف به نفسه من الرأفة والرحمة والتجاوز والإحسان.
وموطن هذا هنا، وموطن هذا هنا. ها؟ وين ذكرها؟ ما هي فقرة مستقلة؟ نعم.
فمن قال ذلك فقد أعظم الفرية على الله عز وجل وبرأه مما وصف به نفسه من الرأفة والرحمة والتجاوز والإحسان والغفران.
نقرر ما عليه أهل السنة ووصفهم باسم أهل القبلة، يعني الذين قبلتهم واحدة أي جهة الكعبة، بذنب يعني لا يكفر أحد من أهل القبلة بذنب. طبعا إطلاق كلمة بذنب فيها تفصيل، الذنوب تختلف. إذا كان هذا الذنب ذنب مخرج من الملة، لأن الذنوب تختلف منها كفر ومنها صغائر ومنها كبائر، فهذا الإطلاق بحاجة إلى تفصيل. وبعضهم يقول ما لم يستحله، وأيضا هذه الإطلاقات كلها بحاجة إلى تفصيل. ولا نخرجه من الإسلام بمعصية، هنا بدأ يفصل، قال نحن نرجو للمحسن ونخاف. ولذلك الطحاوي ماذا قال؟ قال ولا نكفر أحد من أهل الإسلام من أهل القبلة بذنب ما لم يستحله، ونرجو للمحسن ثوابه ونخشى على المسيء عقابه. العبارة مسبوق بها هو وقبلهم، وهكذا أهل السنة يقرر بعضهم ويتبع من قبله في تقريرات ويزيد ويختصر. قال نرجو للمحسن ونخاف على المسيء. نرجو للمحسن بوعد الله عز وجل لعباده المحسنين إن المتقين مفازة حدائق وعنابة وكواعب أترابة. قال ونخاف على المسيء لأن المسيء قد توعدهم الله عز وجل، وكل هؤلاء الذين وقعوا لهم في القرآن والسنة من الوعيد ما قد ورد. قال ولا نقول بذلك بقول المعتزلة. المعتزلة لماذا سموا معتزلة؟ الحسن البصري في وقته انتشر للخوارج، وفي المقابل قوم آخرين لم يروا ما يروا، فكان يتكلم قال أن المؤمن مؤمن بإيمانه عاص بمعصيته، فنثبت له إيمانه، وأيضا معصيته التي وقع فيها هو مؤاخذ عليها ولا نكفر، ومن قال بخلاف قولنا فليعتزل مجلسنا. فقام رجل اسمه واصل بن عطاء واعتزل المجلس. قالوا ما تقول يا واصل؟ فجلس ناحية في المسجد واجتمع من افتتن به. قال نقول أنه في منزلة بين منزلتين، لا نقول مؤمن ولا نقول كافر، لكن إذا مات حشر مع الكفار، فهو خالف الخوارج خلاف لفظي حيث اتفق معهم في المعال واختلف معهم في حال الدنيا أنه في منزلة بين المنزلتين، لكن اتفق معهم في المعال أنه كافر، أنه في النار. فلذلك سمي كل من التحق بواصل بن عطاء الذين اعتزلوا مجلس الحسن، فسموا بالمعتزلة لأنهم اعتزلوا مجلس الحسن. وهذا تصنيف، وأهل البدع تصنيفهم وارد، أهل البدع تصنيفهم وارد، والتصنيف هذا ليس حديث، هذا التصنيف قديم. فالنبي صلى الله عليه وسلم حذر ووصف هؤلاء بأنهم خوارج، وذكر الخوارج وحذر من الخوارج، قال يخرج من ضئض هذا أقوام، ثم ذكر من صفات هؤلاء الأقوام. ولما تحققت هذه الصفات في زمن علي بن أبي طالب وخرجوا سموا بماذا؟ سموا بالحرورية نسبة للمكان الذي أتوا فيه. ولذلك معاذة لما أتت تسأل عائشة فقالت يا أمة ما بال الحائض تقضي الصلاة ولا تقضي، تقضي الصيام ولا تقضي الصلاة؟ فقالت لها أحرورية أنت؟ فهنا وسمتها بهذا التصنيف كتساؤل واشكال، لأن هذا النفس ليس نفس سني، وهذا الطرح في الاعتراض على الآيات وعدم التسليم هو ديدن الخوارج، فوصفتها بهذا الوصف الموجود المشهور، ومع ذلك هذا التصنيف وصر العوام الذين لا يعرفون أحكام قضاء الصلاة والصوم، فوصلهم تصنيف أهل البدع والخوارج. فلما قالت لها أحرورية أنت لم تظهر جهلها عن الحرورية، بل قالت لا يا أمة، فدل على أنها تعلم من هم الحرورية، تعلم من هم الحرورية، كانت تجهل بعض أحكام بعض أحكام قضاء العبادات، ولكن صوت التحذير من أهل الباطل بلغ العوام، صوت التحذير من أهل الباطل بتصنيفهم بأسمائهم أحرورية أنت؟ نحن نتبع أمنا عائشة بتصنيف أهل البدع وتسميتهم بأسمائهم أم المؤمنين، صنفت وذكرت أحرورية أنت؟ قالت لا، ولكني أسأل يا أمة. فلما رأت عندها إشكال في هذا الجانب جاوبتها بإجابة تأصيلية وليست تفصيلية، قالت هكذا أمرنا، لأن التأصيل هو المطلوب، هكذا أمرنا، فهذا أمر أننا نستجيب، هستقم كما أمرت، هذا استجابة السني، هذا تصنيف لهم. فلماذا يأتي العام يقال لا، لا تذكرون هؤلاء، لا تسمون هؤلاء؟ المعتزلة لما تركوا مجلس الحسن سموا معتزلة، سموا ماذا؟ معتزلة، وأصبح الآن وصفهم، فالوصف إما على فعل وإما على مكان وإما على متبوع. فقد ذكر ابن عباس الأزارقة لما ذكر الأزارقة، وكذلك أبو أمامة لما لعنهم، لعن الله الأزارقة، قال على الأزارقة أمر الخوارج، قال بل كل الخوارج، والأزارقة منسوبين لقائدهم ابن الأزرق. فهنا نسبة إلى الأشخاص ونسبة إلى الأماكن ونسبة إلى الأوصاف، وكل هؤلاء وهذه التصنيفات التي أتت كالجهمية إلى الجهم ابن صفوان والأشعرية معروفة إلى من، والماتريدية إلى من، وهكذا كل الفرق وصفت بحالها أو مكانها أو طبيعة عملها، وهكذا كالصوفية وما كانت تفعل وغيرها من الطوائف والنحل. قال: ولا نقول بذلك بقول المعتزلة، فإنها تقول: من أتى ذنبا واحدا في عمره أو ظلم بحبه في عمره فقد كفر. فمن قال ذلك فقد أعظم الذرية، يعني من قال هذه الأقوال قد خالف الهدي وكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهدي صحابته، فليس هذا هو الطريق السني. ولذلك الخوارج تريد أن تلصق نفسها بما عليه أهل السنة، والحقيقة أنها خالفت أصل من زمان منذ أن خرج أولهم على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومعروف عموم أهل البدع يتعاون بعضهم مع بعض، وكما هو مشاهد الآن بتعاون الخوارج مع الرافضة، وهذا قديما بل حتى معروف. من قرأ تاريخ القيروان وجد تواطؤهم مع الفاطمية الخوارج لما أرادوا العودة إلى بلاد الإسلام والاعتداء على بيوت الله، فهو يقع منهم دائما هذا التعاون ولا يستغرب. فها هم الآن يتعاونون مع النصارى فتأويهم في أوطانها وتدعمهم بأموالها، لأنهم يعلمون أن في هؤلاء كسر للمسلمين وتفريق لهم، والله لو علموا أن في هؤلاء نصره للإسلام وأهله ما أبقوهم عندهم لحظات ولا اعتبروا أي اعتبارات، ومعلوم مواقفهم، ولكن يكيدون للإسلام وأهله. نعم. إذن هذه المسألة التكفيرية الآن يؤجج لها وتدعم من قبل هذه التيارات وهذه الجماعات، والتكفير موجود. حتى جماعة التبليغ هي تكفر، ولذلك تعامل المسلمين كأنهم غير مسلمين. فالذي يأتي يدعو في المسلمين ينصحهم قال: فتحنا اليوم الحمد لله حصلت فتوحات اليوم، يعني كأنهم أتوا كفار وأسلموا من جديد، فيسمون من اهتدى هذه فتوحات واهتدوا. ولذلك يأتون منهم عندهم يقول: اخرج اخرج معنا إلى، لأنهم يرون أنفسهم هم البيئة المؤمنة، وهذه البيئة التي أنت فيها بيئة غير مؤمنة غير مسلمة لله عز وجل، فأنت تخرج منها، وهي المحضن الأول لهذه التوجهات والأفكار، فهي أول من عزل من الجماعة كغيرها في جماعة الإخوان وغيرهم. هم يعزلون من الجماعة الأم إلى جماعاتهم هم، فيعزلونهم حتى القيادات يعزلونهم من ولي أمرهم، ويكون هناك ولي أمر يرجعون له. فهنا عزل في القيادة وعزل في الجماعة وعزل في الإمامة وعزل في أشياء كثيرة، حتى التوجه والمرجع والمراجع كل شيء عزل عزل عزل. فعزلوهم عن جماعة المسلمين وعن قيادة المسلمين وعن ما يرجع إليه أهل الإسلام، حتى أصبح كل منهم في تلك الدائرة الضيقة التي هو قد انضوى تحتها من الجماعة الصغرى وترك جماعة المسلمين العامة. نعم.
فمن قال ذلك فقد أعظم الفرية على الله عز وجل وبرأه مما وصف به نفسه من الرأفة والرحمة والتجاوز والإحسان والغفران وقبول التوبة.
إذن ذنب واحد تحصل هذه الأشياء، الرحمة الرأفة التجاوز الإحسان باب التوبة لم يغلق بعد باب التوبة. نعم.
وقد زعم أن الأنبياء من آدم ومن دونه كانوا كفارا، قال الله عز وجل: وعصى آدم ربه فغوى. وقد وصف ذنوب الأنبياء صلوات الله عليهم في كثير من القرآن. وإخوة يوسف فقد ظلموا أخاهم وعقوا أباهم وعصوا مولاهم، وهم مع ذلك أخيار أبرار وهم من أهل الجنة. وقد قال الله عز وجل لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر. وقال الله عز وجل: عفى الله عنك لما أذنت لهم. ومن بعد ذلك تكف عما شجر بين أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم.
فننتقل من مسألة الذنب والكبيرة والمعصية إلى مسألة ما حصل بين الصحابة. إذا نخرج من مسألة الذنب والمعاصي أن وصف أهل القبلة يدخل فيه كل من استقبل القبلة، حتى وإن وقع في معصية فهو لا يزال تحت اسم القبلة، حتى لو وقع في المعصية، بل حتى لو وقع في بدعة غير مكفرة لا يزال داخل تحت هذا اللقب أهل القبلة، لأنه يستقبل وين؟ الكعبة. لكن فرق بين أهل السنة، تبهتم؟ لزومه في السنة غير استقباله القبلة، لأن لزومه السنة استقباله واتباع للنبي صلى الله عليه وسلم، وذاك هناك استقبال وضعف في الاتباع. ألا ترون أن الذين يأتون إلى الصراط قد عرفهم النبي صلى الله عليه وسلم بصفات الوضوء، لأن من صفات الأمة غر محجرين، فيريدون الحوض فينادي النبي صلى الله عليه وسلم لهم ويذادون عن الحوض، قد عرفهم فيهم صفات الأمة فناداهم، فذاد أولئك الملائكة فقالوا: إنك لا تدري ماذا أحدثوا بعدك. فدل أن عندهم عبادات صحيحة ومخالفات صريحة، فصدوا عن الحوض بمخالفاتهم مع وجود عباداتهم الصحيحة. فهذا التحجيل أثر عبادة وهو الوضوء، فعرفهم صلى الله عليه وسلم أو لا من أمته، ولكن وقعوا في أشياء قد زيد بهم وزيد بهم عن حوض النبي صلى الله عليه وسلم، وقد وصلوا إلى مرحلة الورود على حوضه، ولكن ردوا لما وقعوا فيه من مخالفات. نعم.
ومن بعد ذلك تكف عما شجر بين أصحاب رسول الله.
ولا نكف؟ نون ولا تاء عندك؟
نكف.
ها؟
نكف.
النسخ؟ ها؟ في نسخ أخرى ولا كلهم يتبعون نسختك؟ ها؟ منين لك النسخة دي؟
هي نفسها.
ها؟ طيب الثانية تاء. على كل ومن بعد ذلك نكف، لأنه يتكلم عن ما عليه أهل السنة، وقد أجمعت العلماء لا خلاف بينها ويشهد الجميع وهكذا. ومن بعد ذلك نكف عما شجر بين أصحاب رسول الله. واصل.
ومن بعد ذلك نكف عما شجر بين أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد شاهدوا المشاهد معه وسبقوا الناس بالفضل، فقد غفر الله لهم وأمرك بالاستغفار لهم والتقرب إليه بمحبتهم، وفرض ذلك على لسان نبيه.
ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. هذا دعاء من؟ دعاء المؤمنين الصادقين المحبين الذين لا غل في قلوبهم ولا دغل ولا حقد ولا حنق على صحابة محمد صلى الله عليه وسلم، ومن لا يدعو لهم ولا يترحم عليهم دل على غله وحقده وضغينته على الإسلام وأهله وصحابة محمد صلى الله عليه وسلم. ولذلك الدعاء للصحابة والترضي عن الصحابة مسألة فرقانية، مسألة فرقانية نعرف بها السني من البدعي، فكل من طعن في أي صحابي دليل على أن في قلبه حقد مهما كان هذا الصحابي. وهناك من يجرأ على كثير من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن ويلهم ويلهم ما أجرأهم، ما وجدوا إلا صحابة رسول الله حتى يطعنوا فيهم، والله هم بالطعن أولى. نعم. نعم.
وفرض ذلك على لسان نبيه وهو يعلم ما يكون منهم،
ما سيكون منهم، ما سيكون ما لأن الله أخبره كما في حديث أخر قال فترى أرأيت إن بقيت ماذا أفعل. حديث حذيفة ذكر بعض الأشياء التي تشير إلى أنه ربما يحصل بعض الأشياء. على كل الصحابة مقامهم عظيم وهم يلون الأنبياء والرسل في المقام لفضل صحبتهم للنبي صلى الله عليه وسلم ونصرتهم له. نعم عقيدتنا نمسك عن كل ما حصل بينهم. نعم
وهو يعلم ما سيكون منهم وأنهم سيقتتلون وإنما فضلوا على سائر الخلق لأن الخطأ والعمد.
شو الدليل على أنها أخبرهم؟ عمار تقتله الفئة الباغية. ها؟ عمار تقتله الفئة الباغية. واضح؟ أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن أشياء. من منكن التي ثم ذكر أشياء النبي صلى الله عليه وسلم ونبه حذر. نعم وهو يتكلم بالوحي. نعم
وإنما فضلوا على سائر الخلق لأن الخطأ والعمد قد وضع عنهم من كل ما شجر بينهم.
ما الدليل على أن الخطأ والعمد وضع عنهم؟ ما قاله الله عز وجل رضي الله عنهم ورضوا عنه. إذن لا تطعن في من أخبر الله عز وجل أنه رضي الله عنهم فهم يلقون ربهم وهو يقول دعوني وأصحابي دعوني وأصحابي. يعني لا تتكلموا رسول الله ينهاك وأنت لا تنتهي. دليل على ماذا؟ دليل على هوى قد غلبك. هنا أخ ينبه في مسألة التاء والنون. نحن نتبع النسخة ونرجع للمخطوطة ونراها حتى نرى ما فيها. أما تقويمها اللغوي وجهة نظر، لكن نحن بحاجة إلى مخطه المؤلف. نعم والمخطوطات بين أيدينا. وأنا دائما أنبه الأخ جزاه الله خير راجع المخطوط أول، راجع المخطوط دائما. وأنت العادة كنت قديما تأتي بالمخطوط والمطبوع ونقارن بينها ونستعرض الدرس. أرغب أنها ترجع الطريقة الأولى إذا سمحت. بارك الله فيك. تفضل. كم نسخة عندنا خطية وجدنا؟ لا المخطوطات اللي جات حقة الظاهرية واللي أرسلوا من وين؟ ها؟ جميل واصل. بارك الله فيك وجزاك الله خير على جهودك. نعم
من كل ما شجر بينهم مغفور لهم ولا ينظر في كتاب صفين والجمل ووقعة الدار وسائر المنازعات التي جرت بينهم ولا تكتبه لنفسك ولا لغيرك ولا ترويه عن أحد ولا تقرأه على غيرك ولا تسمعه ممن يرويه. فعلى ذلك اتفق سادات علماء هذه الأمة من النهي عما وصفناه منهم حماد.
لن نعلق على هذه الأمور التي ذكرها لأنه يقول لنا ما لكم علاقة، ما لكم علاقة اللي حصل بين الصحابة في هذه المواطن. لا يأتي متحذلق فيروي روايات تاريخية ومن خلال التاريخ يريد أن ينفذ للطعن في الصحابة. التاريخ تاريخ، نحن الآن التاريخ المعاصر نرى التلاعب فيه ونحن شهود عصر، ما بالك عن أشياء حدثت للرافضة فيها يد وقلم كسرها الله. وما روايات أبي مخنف عن المؤرخين ببعيد. نعم
فعلى ذلك اتفق زادات علماء هذه الأمة من النهي عما وصفناه منهم حماد بن زيد ويونس بن عبيد.
اسمع اسمع الجبال الذين نهوا عن هذا علماءكم أئمتكم. نعم.
وسفيان الثوري وسفيان بن عيينة وعبد الله بن إدريس ومالك بن أنس.
الله أكبر.
وابن أبي ذئب وابن المنكدر وابن المبارك.
الله أكبر.
وشعيب بن حرب وأبو إسحاق الفزاري ويوسف بن أصباط وأحمد بن حنبل وبشر بن الحارث.
الله تشرف الأقلام والأحباب بكتابة أسماء هؤلاء، والله تشرف الأقلام والمحابر والأوراق أن يدون فيها أسماء هؤلاء الجبال الذين سبقونا أئمتنا علمانا، هؤلاء هم أئمتنا. نعم.
وبشر بن الحارث وعبد الوهاب الوراق، كل هؤلاء قد رأوا النهي عنها والنظر فيها والاستماع إليها وحذروا من
صلاحها، واتبعوا بذلك جميع العلماء من بعدهم كشيوخ الإسلام والأئمة الأعلام من بعد ابن بطة العكبري، وأدركنا علمانا في عصرنا على رأسهم ابن باز والألباني والعثيمين والشيخ محمد أمان وغيرهم من جبال السنة في هذا العصر، يروون عن من قبلهم من العلماء الذين قبلهم بن ابن إبراهيم بن سعدي إلى الشيخ محمد عبد الوهاب إلى قبل ابن تيمية، يروون بالتسلسل على هذا الأمر، ونقول بما يقول علماؤنا وأنتم كذلك تقولون بما قالوا بالإمساك عما جرى بين الصحابة إلا الرافضة ومن شابهها. الرافضة والخوارج ومن شابههم هم الذين تجرؤوا على الصحابة بالقتل والاعتداء والسب والثلب والطعن. نعم. وتاريخهم موجود، من قتل عثمان؟ الخوارج. ومن قتل علي بن أبي طالب رضي الله عنهم أجمعين؟ الخوارج. ومن الذي احتفل بقاتل علي قاتل عمر؟ الرافضة، وقبره أبو لؤلؤ المجوسي. نعم.
وحذروا من طلبها،
من طعن في الصحابة من أهل عصرنا فيه نزعة خارجية أو رافضية، لا خروج له عن هاتين الصفتين، فليختار ما يشاء. والعجيب أن عثمان اجتمع على الطعن فيه الخوارج والروافض. نعم.
وحذروا من طلبها والاهتمام بجمعها، وقد روي عنهم في من فعل ذلك أشياء كثيرة بألفاظ مختلفة.
مسألة الصحابة مسألة عقدية، مثل ما نتكلم عن أي مسألة عقدية أخرى، مسألة عقدية ليس لمسألة اجتهادية أو مسألة فقهية. مسألة الصحابة مسألة عقدية، كأننا نتكلم عن أي مبحث من مباحث الاعتقاد. انتبهوا، ما يأتينا متحذلق ويقول هذه من المسائل التي فيها اختلاف، بل هم حتى حصل بينهم الخيار، لا علاقة لك بما حصل بينهم. أمسك، نحن لا نجرأ أن نتكلم عما جرى بينهم، إن رسول الله نهانا وعلمانا من بعده نهونا، لأنها مسائل حصلت لهم وهم أخبر الله أنه رضي عنهم ورضوا عنه، فلا علاقة لك، أمسك لسانك. نعم.
وقد روي
ومن أسوأ وأخبث من تجرأ عليهم في هذا الزمن سيد قطب. وأما في المعاصرين الآن فلم أرى كخبث عدنان إبراهيم وحسن فرحان المالكي وطارق السويدان ومن أتى بعدهم ممن لف لفهم ونحى نحوهم بجرأة عجيبة على الصحابة، ولكن ويلهم، خصيمهم صحابة محمد. نعم.
وقد روي عنهم في من فعل ذلك أشياء كثيرة بألفاظ مختلفة متفقة المعاني على كراهية ذلك والإنكار على من رواها واستمع إليها. ثم من بعد ذلك نشهد لعائشة بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنها أنها الصديقة.
نعم، هنا خص عائشة لأنها خصت بطعن من قبل الرافضة وغيرهم، وكما أيضا سيخص بعده ذلك بعض الصحابة الذين، فهو يذكر أحيانا وينص لأنها في المقابل رد على مخالفين طعنوا وتجرؤوا. فالمسائل التي ذكرها مما حصل بين الصحابة هي مسائل قد طعنها قد طرقها أهل البدع فرد بالجملة. بعض الصحابة قد تطرق لأسمائهم بأعيانهم من بعض أهل البدع فتطرق لها، وكل هذا في باب الرد والغضب لصحابة محمد، وإني لا أعجب ممن يغضب لفرد ولا يغضب لصحابة محمد. فلما قيل في سيد قطب مما وقع فيه من تحذير غضب ولم يغضبوا لصحابة رسول الله الذين طعن فيهم سيد قطب، بل من أخبث ما رأيت في كتاباته يقول إن تاريخ إن الحقبة التي تولى فيها عثمان فجوة في تاريخ الإسلام، ما أخبثك والله نفس رافضي هذا. نعم،
أنها الصديقة الطاهرة المبرأة من السماء على لسان جبريل عليه السلام إخبارا عن الله عز وجل متلوا في كتابه مثبتا في صدور الأمة.
لذلك لا تعجبون من خماني لما ترجم كتب سيد قطب، ولا تعجبون من الخليلي لما أثنى على سيد قطب، رأس الرافضة ورأس الأباضية، لا عجب. نعم،
إخبارا عن الله عز وجل متلوا في كتابه مثبتا في صدور الأمة ومصاحفها إلى يوم القيامة، أنها زوجة رسول الله صلى الله عليه وسلم مبرأة طاهرة خيرة فاضلة، وأنها زوجته.
بعد ما طرق مبحث تسمية بعض الصحابة بأعيانهم وسيذكر بعدهم، نجعلها إن شاء الله في الدروس القادمة. أسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح والفقه في الدين، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله وسلم على